إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نجاني الله وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، يقول الحق جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن الناظر في أحوالنا اليوم يلحظ بكل وضوح ما وقع لنا نحن المسلمين من نسيان لله جل وعلا في أمورنا كلها، لأننا حينما ننسى الالتجاء إلى الله جل وعلا بالدعاء في السراء والضراء، فمعنى ذلك أننا قد نسينا الله جل وعلا والعياذ بالله. ومن نسي الله أنساه الله نفسه، ومن كان هذا أمره آل إلى خراب دينه ودنياه إن عاجلاً أو آجلاً. قال الحق سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لقد نصت الآية الكريمة على خطورة ترك الدعاء، سواء تركه الإنسان استكباراً أو غفلةً ونسياناً. فالذي ترك الدعاء استكباراً فهو محكوم بالنص وبالآية ابتداءً. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أما من ترك الدعاء غفلةً ونسياناً كما هو الشأن لدى كثير من المسلمين، فقد ذكر أهل العلم أن فعله هذا، يعني تركه للدعاء، يقوده إلى النتيجة نفسها، بمعنى أنه يقوده إلى النفسية الاستكبارية الطاغية. نعم، إن الذي يترك الدعاء غفلة ونسيانا كما هو غالب أحوالنا، فإن هذا النسيان إذا طال أمده، بمعنى أنه ينسى الدعاء اليوم وغدا وبعد غد، فإذا طال الأمد فقد تقسو القلوب، وإذا قست القلوب استكبرت، كما قال المولى سبحانه وتعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فطول الأمد بعيدا عن الكتاب أو بعيدا عن الذكر والدعاء يؤدي إلى قسوة القلب، وإذا قسى القلب تلبست به الشياطين وصار من الطاغين ومن المستكبرين. لذا فإن الآية الكريمة جامعة لكل أحوال ترك الدعاء، سواء كان ذلك استكبارا أو غفلة ونسيانا. إخوة الإيمان، إن الآية الكريمة تدل على أن الدعاء هو العبادة، وهذا نص حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قوله جل وعلا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صغيرين. فكأنما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال الدعاء هو العبادة، فيه حصر، فكأنما قال: لا عبادة إن خلت عن معنى الدعاء، فلا صلاة ولا زكاة ولا تلاوة للقرآن ولا صدقة إن خلت عن معنى الدعاء، لأن الدعاء لا يقع إلا من قلب محتاج يشعر بالافتقار إلى الله جل وعلا، فقلبه يذل لله سبحانه وتعالى، وذلة القلب هي عين العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، لماذا يستكبرون عن عبادة الله؟ لأنهم لا يدعون ربهم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فاستكبروا عن عبادة الله فلم تذل قلوبهم لله، لذلك استحقوا المصير الذي حدده رب العالمين، سيدخلون جهنم داخرين، أي ذليلين صاغرين. معاشر الصالحين، لا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن، لا ينبغي له أن يخلو يومه من طلب ربه ودعائه، يجأر إلى الله تعالى ويطلب منه أن يرفع عنه البلاء الواقع وأن يقيه من البلاء المتوقع، لأن القدر ليس بيدك، فأنت اليوم في رخاء وغدك غير مضمون. فالذي يثق فيما له من مال، والذي يثق فيما له من جاه أو سلطان، والذي يثق في مكانته الاجتماعية، والذي يثق فيما أنعم الله به عليه الثقة الكاملة المطلقة، فمعنى هذا أنه عبد للمال، عبد للجاه والسلطان، عبد لمكانته الاجتماعية، وليس عبدا حقيقيا لله جل وعلا. فالمؤمن يرى أن هذه الأسباب هي كلها بيد الله سبحانه وتعالى، يعطيها متى يشاء ويمنعها متى يشاء بحكمة بالغة ولا معقب لحكمه. فإذا أنعم الله عليك فاسأل الله دوام النعمة، وإذا نقصك شيئا منها فاسأل الله السعة، كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يسألونه سبحانه وتعالى على كل حال، ولا يفترون عن دعاء ربهم، لأن الدعاء هو العبادة. فالدعاء هي أعظم دواء للقلب العليل، الدعاء هي أعظم أمل للعبد المتعلق بالله جل وعلا، الدعاء هي أعظم ملجأ وآمن ملجأ لهذا الذي أحاطت به البلايا من كل مكان، ويريد أن يفزع إلى مأمن، يريد أن يفزع إلى أمن وسلام. فاعلم يا أخي أنه لا مأمن لك إلا عند الله، ولا ملجأ لك منه إلا إليه، ولا منجا لك من المصائب كلها إلا به سبحانه وتعالى. فإذا أمنك فأنت الآمن حقا، وإذا تخلى عنك فتلك هي المصيبة الكبرى، ولن يؤمنك أحد ولو اجتمعت عليك الإنس والجن. إخوة الإيمان، كثيرا ما تضيق الأمور بالإنسان وتحيط به الشدائد، ومع ذلك لا يتوجه إلى الله جل وعلا في الغالب، بل يتوجه مباشرة ومسرعا إلى الأسباب المادية لعلاج مشكلته، وهذا جهل بالله سبحانه وتعالى وبمقامه. فهذا يدل على عدم ثقته بالله، أو على عدم ثقته بأن الله جل وعلا سيعطيه أو سيعطيه مسألته، أو على عدم ثقته بأن الله جل وعلا قادر على رفع البلاء عنه. فشيء حسن أن يجتهد الإنسان في الأسباب المشروعة المباحة، ولكن بناء على عقيدة صحيحة راسخة، وهي أن هذه الأسباب إنما تشتغل بإذن ربها جل وعلا، فلو أراد سبحانه وتعالى أن يعطلها لتعطلت. فإذا التجأت إلى الله جل وعلا بصدق وإخلاص بأن يفرج كربك، فإن الله جل وعلا لن يتركك في مطارح الضياع والهوان، بل سيجعل الله سبحانه وتعالى لك الأسباب المرئية وغير المرئية الخفية تجري بأمره سبحانه وتعالى، فإذا بك تجد المشكلة قد حلت، ولا تدري متى ولا كيف ولا أنى، وذلك لأنك قد صدقت الله جل وعلا، وحينئذ ستعرف الله سبحانه وتعالى لأنك تطلبه وهو يعطيك. ثم ترى أسماء الله جل وعلا تتجلى في حياتك، فترى اسم الله الكافي الشافي الرزاق الغني الرحمن الرحيم المعطي والمانع، وسترى الله جل وعلا حقا وصدقا على حد تعبير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فها هو الرب سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم يغدق علينا من نعمه سبحانه وتعالى، وينادينا من علو سبحانه وتعالى ليقول لنا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم ارفعنا إلى مقام الإحسان، ويسر لنا فهم القرآن، وأنطق ألسنتنا بصادق البيان، وأدخلنا في ضمان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ô musulmans, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, et votre Seigneur dit, subhanahu wa ta'ala, appelez-moi et je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Et votre Seigneur dit, appelez-moi et je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Celui qui observe notre situation de nos jours remarquera clairement ce qui est arrivé à nous musulmans comme oubli d'Allah tabaraka wa ta'ala. En effet, lorsque nous oublions de prendre Allah tabaraka wa ta'ala pour refuge ou de l'invoquer par amour et par crainte, eh bien cela signifie que nous avons oublié Allah azza wa jal. Et celui qui oublie Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien Allah azza wa jal lui fera oublier sa propre personne. Et celui qui est dans cette situation se dirige droit vers la destruction de sa vie d'ici-bas et celle de l'au-delà, que ce soit dans un futur proche ou dans un futur lointain. Le verset que nous avons précédemment cité, et votre Seigneur dit « Appelez-moi et je vous répondrai », ce verset montre clairement la gravité de délaisser l'invocation. Que ce délaissement soit dû à un état d'orgueil de la part de l'individu ou tout simplement à une distraction ou un oubli. Quant à celui qui délaisse l'invocation par orgueil, eh bien celui-là est concerné directement par le verset. Car Allah Azza wa Jal dit à la fin du verset: ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer, et ils refusent de l'adorer tout simplement parce qu'ils refusent de l'invoquer, eh bien entreront bientôt dans l'enfer humilié. Quant à ceux qui délaissent l'invocation par distraction ou par oubli, comme cela est le cas de la majorité des musulmans, eh bien les gens de science nous disent et insistent sur le fait que le résultat sera similaire. Autrement dit, cela l'amènera à avoir un esprit orgueilleux. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'à force d'oublier l'invocation pendant un long moment, jour après jour, eh bien le cœur durcit. Et lorsque le cœur durcit, il s'enorgueillit. Et à ce sujet, Allah Azza wa Jalla nous dit dans un autre verset: ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Ceux-ci trouvèrent le temps assez long et leur cœur s'endurcir. Donc un long moment passé loin du livre d'Allah Azza wa Jalla, de son évocation ou de l'invocation, a pour conséquence un durcissement du cœur. Et lorsque le cœur durcit, eh bien les diables l'entourent de toutes parts et il devient orgueilleux. Ô musulmans, ce verset fait allusion au fait que l'invocation, c'est l'adoration. Et cela représente une tradition du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans laquelle il dit: l'invocation, c'est l'adoration. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset: et votre Seigneur dit, appelez-moi et je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait à travers cette parole: l'invocation, c'est l'adoration. C'est comme s'il nous disait: il n'y a pas d'adoration si le sens de l'invocation y est absent. En effet, l'invocation n'émane que d'une personne qui est dans le besoin, qui ressent de la pauvreté et de l'indigence vis-à-vis d'Allah tabaraka wa ta'ala. Son cœur s'humilie donc face à Allah tabaraka wa ta'ala, et cet état d'humilité est exactement le sens de l'adoration. Aux musulmans, il ne convient pas aux croyants qu'il ne passe ne serait-ce qu'un jour sans qu'il n'invoque Allah Azza wa Jalla. Il implore Allah subhanahu wa ta'ala et lui demande de lui lever l'épreuve dans laquelle il est et de l'épargner de toute épreuve dans le futur, car le destin n'est pas entre tes mains. Tu vis aujourd'hui dans la facilité, mais ton lendemain n'est guère garanti. Celui donc qui place sa confiance en ses biens, celui qui place sa confiance en sa renommée, celui qui place sa confiance en son rang social, eh bien en réalité il est serviteur de ses biens, serviteur de sa renommée, serviteur de son rang social et non serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala comme il se doit. Le croyant voit ses causes comme des choses appartenant à Allah Azza wa Jal exclusivement. Il les octroie à qui il veut subhanahu wa ta'ala et il en prive qui il veut. Si Allah Azza wa Jal t'octroie un bienfait, eh bien demande qu'il perdure. Et s'il t'en prive, demande-lui de sa largesse, comme le faisaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demandait en toute situation et sans arrêt, car l'invocation, c'est l'adoration. L'invocation, c'est le meilleur remède pour le cœur malade. L'invocation, c'est le meilleur espoir pour le serviteur attaché à Allah Azza wa Jal. L'invocation, c'est le meilleur refuge, le refuge le plus sûr pour celui qui est éprouvé de toutes parts, recherchant un refuge ou un havre de paix. Sache donc que tu n'auras de refuge qu'auprès d'Allah Azza wa Jal, et que ton havre de paix se trouve auprès de lui. S'il te rassure, subhanahu wa ta'ala, tu seras alors le véritable rassuré. Par contre, s'il te délaisse, voilà là la grande calamité, et personne ne pourra t'offrir cet état de tranquillité, quand bien même se réuniraient les djinns et les hommes pour te l'offrir. Ô musulmans, très souvent, il arrive que l'individu vive des périodes éprouvantes, remplies de difficultés et d'épreuves. Et malheureusement, très souvent, l'individu ne se dirige pas vers Allah Azza wa Jal pour l'invoquer, mais il se dirige directement vers les causes matérielles pour régler ses problèmes. Cela indique clairement qu'il y a un manque de confiance vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, ou qu'il n'a pas confiance au fait qu'Allah Azza wa Jal lui accordera sa demande, ou encore pire, qu'il n'a pas confiance qu'Allah Azza wa Jal est capable de résoudre son problème. Il est très important que l'individu entreprenne toutes les causes permises pour surmonter les difficultés qu'il endure. Mais cela doit être bâti sur une croyance solide et inébranlable, qui est de concevoir que toutes ces causes matérielles, aussi grandes soient-elles, ne fonctionnent qu'avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Uniquement. Et s'il veut, subhanahu wa ta'ala, elles resteraient inactives et ne fonctionneraient pas. Dirige-toi donc vers Allah Azza wa Jal en premier, avec sincérité, et jamais Allah Azza wa Jal ne te délaissera. Et Allah tabaraka wa ta'ala te soumettra des causes visibles et même invisibles. Et voilà que tu verras que ton problème s'est résolu sans savoir quand, ni où et ni comment. Et à ce moment précis, tu connaîtras Allah tabaraka wa ta'ala, car tu lui as demandé et il t'aura répondu. Et tu verras les noms d'Allah Azza wa Jal défiler dans ta vie de tous les jours, dans ta vie quotidienne, tel que le nom d'Allah Azza wa Jal, le pourvoyeur Ar-Razzaq, le guérisseur Ash-Shafi, le miséricordieux, le très miséricordieux Ar-Rahman Ar-Rahim, celui qui accorde et celui qui prive, etc. Et alors tu vivras pleinement la tradition du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, dans laquelle il dit, lorsqu'il a défini al-ihsan, l'excellence, il a dit al-ihsan, l'excellence, consiste à adorer Allah Azza wa Jal comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, eh bien lui, il te voit subhanahu wa ta'ala. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم ارزق لنا محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.